بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الذكاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله والإخوة الأكارم في هذا اللقاء وفي مجلس اليوم الذي نعقده لتتمة أحكام الأطعمة، ونتحدث إن شاء الله في هذا اليوم عن أحكام الذكاء، وربما نتحدث في باب الصيد. والفقهاء رحمهم الله يعقدون بابا خاصا في الأطعمة لبيان ما يحل وما يحرم، وذكر المصنف رحمه الله فيما سبق أن الأطعمة إما أن تكون حيوانية وأما أن تكون من غير الحيوان. والحيوان ذكر أن الأصل فيه ماذا؟ الحل أم الحرمة؟ الأصل في الحيوان ماذا؟ الحل. وذكر أن ذكرنا قواعد في ما يحرم من الحيوانات، فإما يحرم من الحيوانات من يذكر؟ هاي الشيخ تذكر شيء؟ نعم، ما أسمع. لخبثه، إذن ما يحرم لخبثه، الخبائث مستخبثة. وقلنا بأن ابن تيمية رحمه الله قال بأن الذي حرم هو الخبيث وليس المستخبث هو من أسباب التحريم، ولكن المذهب أن الخبائث محرمة. هذا أول من في الحيوانات. أيضا ما كل ذي ناب من السباع، ثلاثة كل ذي مخلب من الطير، أربعة محمد إقبال، شيخ عبد الكريم، كل ذي ناب من السباع، لا كل ذي ناب من السباع. وذكرنا أيضا، لا أريد القواعد، ما أريد الأعيان، القواعد. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث، شيخ ناصر، كل شيخ عبد الرحمن، كل ما نهي عن قتله. طيب، وأيضا لا، أيضا كل ما أمر بقتله. احنا كنا ندرس الفرائض عند الشيخ محمد سعيد الزلباني ورحمه الله في المسجد النبوي، فكان يسألنا سؤالا، فإذا أجاب الأول الحمد لله، ما أجاب يحيل السؤال الثاني، لم يجب يحيل السؤال الثالث، لم يجب قام وترك الدرس، تركنا وانصرف، لأنه يقول أنا أدرس ثم أعود للدرس الذي يريه ما أجد شيئا. ما الفائدة يا مشايخ؟ أنا أكرر للمرة العاشرة، لا بد من المراجعة. درس بلا مراجعة لن يثبت أبدا ولن يبقى في قلبك البتة، لا بد من المراجعة. صدقوني، إذا كان الدرس ساعة راجع ثلاث ساعات، هذا خير لك من حضور عشرة دروس. درس تأخذه في ساعة وتراجعه في ثلاث ساعات أولى وأفضل وأنفع. المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة لابد، لا، لأنك لو ضبطت هذا الباب وراجعته لا تحتاج الرجوع إليه مرة أخرى، وتصبح بعد ذلك تزيد فقط، تضيف إضافات، قواعد، فوائد، أدلة، مسائل جديدة، لكن عندك أصل. لكن يبقى الأصل مضطربا هكذا لا يصلح. طيب، ما نهي عن قتله؟ ثمة أيضا الجلالة، هنا على المذهب خلاف الجمهور، ومصنف ما ذكرها. طيب، والأعيان مثل الحمار، ذكرنا هذا، من الأعيان الحمر الأهلية أو ما تولد من مأكول وغير مأكول. ممتاز. هذه الحيوانات لما ذكر المصنف رحمه عليكم السلام ورحمة الله، لما ذكر المصنف رحمه الله الأصل فيها هو الحل والإباحة، في هذا الفصل سيعقد لنا في باب الذكاء. والمقصود بالذكاء، الذكاء هي تمام الشيء، يعني في هذا الباب سيذكر لنا طريقة حل هذا الحيوان. الحيوان هذا لا يحل إلا بأن تعمل فيه الذكاء، فالحيوانات المحرمة لا تعمل فيها الذكاء، كل حيوان محرم فإن الذكاء لا تعمل فيه. فلو أتيت بمحدد بسكين وأتيت بحمار أهلي وقلت بسم الله وأضجعته وأنهرت الدم هل يكون حلالا؟ لا، لا يباح، ويكون ميتة. حتى لو أنك استعملت المحدد في إنهار الدم، ذلك أن الزكاة لا تعمل إلا في كل حيوان يباح أكله. الحيوانات التي يباح أكلها تعمل فيها الزكاة. كيف تعمل هذه الزكاة؟ ما أنواع الزكاة؟ سيذكرها المصنف رحمه الله. وأن الزكاة تنقسم إلى قسمين أساسيين، ونستطيع أن نقسمها لثلاثة ماذا؟ أقسام. إذا أردنا أن نقسمها من حيث أن نقسمها من حيث العموم، فنقول زكاة اختيارية وزكاة اضطرارية، هذا من حيث الإجمال. فزكاة اختيارية وزكاة ماذا؟ اضطرارية. وتنقسم الزكاة الاختيارية إلى قسمين، إلى ذبح ونحر، إلى ذبح ونحر. والزكاة الاضطرارية هي العقر وهو الصيد. هذه هي أنواع الزكاة ثلاثة: ذبح ونحر وعقر الذي هو الصيد. بغير هذه الثلاث لا يحل الحيوان. ولماذا يعتني الفقهاء رحمهم الله في الزكاة والأطعمة؟ لأنها من أخص الأبواب التي يجب أن يعنى بها المسلم، ذلك أن المطعوم له أثر على الطاعم. ولذلك ذكرت لكم سابقا أن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن أنواع أو أن مراتب الاستفادة من المال على مراتب، وأن أخص ما يستعمل فيه المال في المطعومات، ثم يليه الملبوس، ثم المركوب، ثم علف الدواب. فأطيب مالك اجعله في طعامك، ثم في لباسك، ثم في المركوب، ما كانت فيه شبهة اجعله في أقصى ما يكون من الانتفاع، لأن أخص الانتفاعات بالأموال تكون في المطعوم، لأن الطعام له أثر على الطاعم. ولذلك نلحظ أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الدعوة المكية كانت معتنية بالفروع والفقه، ما كانت معتنية في العقائد، في العقائد والمسائل الفقهية التي كانت، والباب الفقهي الذي كان حاضرا في ذلك الحين في الدعوة المكية باب الأطعمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ذلك أن الأطعمة والذكاة لها علاقة بتوحيد الله جل وعلا، لأنه مما يهل به لغير الله تعالى. فباب الذكاء والأطعمة من أخص أبواب الفقه ومن أخص أبواب الانتفاعات، سهولة إدراكه فقها، لكن هذا واضح جلي، لكنه من حيث المنزلة فإنه باب عظيم لتأثير الطعام على الطاعم، لتأثيره في عبادته، ولتأثيره في أخلاقه، ولتأثيره في سلوكه، ولتأثيره في استجابة دعائه. فأنه يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فهذا الطعام له منزلة عظيمة في هذه الشريعة. أفاد المصنف رحمه الله أن الزكاة، قال رحمه الله: باب الزكاة. ثم قال:
يباح كل ما في البحر بغير زكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته، إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى.
قال المصنف رحمه الله: يباح كل ما في البحر بغير زكاة. هذا هو الضابط الأول، أن كل حيوان بحري يباح بغير زكاة. من أمثلة الحيوانات البحرية السمك، من أمثلتها أيضا الحوت، العنبر، من أمثلتها كذلك كلب البحر، إنسان البحر. كل ما في البحر مهما سمي فإنه يجوز ويحل بغير زكاة. هذا إذا كان حيوانا بحريا، إذا كان حيوانا ماذا؟ بحريا. قال رحمه الله: يباح كل ما في البحر بغير زكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته، أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيده ما صيد، وطعامه ما ألقاه البحر ميتا. فكل ما في البحر لا تشترط له زكاة، ويحل أكله ولو كان من غير زكاة، لكنه بشرط ألا يكون متعفنا. فلو وجدت أن البحر ألقى حوتا أو ألقى سمكة كلها، ما لم تكن قد تعفنت أو تكون من السميات، إن لم تكن ضارة أو متعفنة فإنها تباح. ولذلك جماهير أهل العلم رحمهم الله على حل السمك الطافي، على حله، وأنه يجوز ولو أقاه البحر ميتا ولو أخرجته ميتا، فإن حيوان البحر لا تشترط له الذكاء. لكن ثمة حيوانات تعيش في البحر وتعيش في البر، التي نسميها نحن اليوم ماذا؟ البرمائيات. هذه البرمائيات قال إلا ما يعيش في البر، يعني مع البحر، أي أنه نسميه ماذا؟ برمائي. قال فلا يباح حتى يذكى، كالسلحفاة. السلحفاة برمائية تعيش في البحر والبر، هذه لا تحل إلا بذكاء. الذي يباح من غير ذكاء ما كانت حياته في البحر فقط ولا يعيش في البر والبحر. قال رحمه الله
إلا السرطان ونحوه.
نعم، السرطان هذا يعيش في البر والبحر، فهو من البرمائيات، لكن لا نشترط له الذكاء، مع أنه قال أن ما يعيش في البر والبحر تشترط له ماذا؟ الذكاء. والسبب في ذلك أن السرطان ليس له دم يسيل، يعبر عنه الفقهاء ليست له نفس سائلة. فالحيوان الذي ليس له نفس تسيل، ليس له دم يسيل، هذا الحيوان يحل بغير ذكاء، لأن المقصود من الذكاء هو أن ننهر الدم. ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، ما خزق وأنهر الدم فكل وذكرت اسم الله عليه فكل. فإن المقصود بالذكاء في الذبح والنحر والعقر أن ينهر ماذا؟ الدم. فإذا كان الحيوان لا دم له يسيل كالسرطان ونحوه، فإن هذه الحيوانات لا تشترط لها الذكاء، لا تشترط لها ماذا؟ الذكاء. نعم.
ولا يباح شيء من البر بغير ذكاء.
البري بضد البحري، البحري يباح بغير ذكاء، أما البري وبعكسه لا يباح شيء من حيوان البر إلا بذكاء، هذا هو الضابط. إلا ما يستثنى، ما المستثنى؟
إلا الجراد وشبهه.
إلا الجراد وشبهه، فالجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل، لحديث عبد الله بن عمر أحلتان ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد هذا دم، والجراد هذا ميتة، وكذلك أيضا الحوت، فالسمك والحوت هذا من حيوان البحر الذي يحل بغير ذكاء، والجراد كذلك يحل بغير ذكاء، لأنه لا نفس له ماذا؟ سائلة، كالسرطان لا نفس له سائلة. فكل حيوان لا نفس له تسيل فإنه يباح بغير ذكاء ويحل أكله. نعم.
والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام، نحر وذبح وعقر.
النحر ذكاة اختيارية أم اضطرارية؟ اختيارية. والذبح اختيارية، والعقر اضطرارية. ما المقصود اضطرارية؟ يعني أنك تعجز عن ماذا؟ تعجز عن ذبحه ونحره. طيب ما الحيوان الذي يذبح، وما الحيوان الذي ينحر، وما الحيوان الذي لا يعقر؟ سيذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله
ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها.
إذن الإبل يستحب نحرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل في حجة الوداع، ونحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده الشريفة، وأعطى عليا ما غبر، فيكون النحر للإبل. ومر ابن عمر رضي الله عنه أرضى على رجل قد جعل البعير باركا، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. فالسنة في البعير أن ينحر وهو قائم، ثم ينحر في اللبة وهي التي في الوهدة التي في النحر، هذه ينحر فيها البعير. وهذا الموضع يقصد بالنحر أو الذبح لأنه مجمع العروق، فيكون سهلا لإنهار ماذا؟ الدم وخروج الدم. إذن الإبل تنحر، وما سوى الإبل يذبح كالبقر والغنم. قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالبقر يذبح والغنم كذلك تذبح. نعم.
فإن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فجائز.
نعم. إذن الذكاة الاختيارية على سبيل الاستحباب، فلو نحرت شاة أو نحرت بقرة جاز، ولو ذبحت البعير ذبحا ولم تنحره نحرا جاز، وهذا مذهب الجمهور، لأن المقصود في كلا الأمرين أن تنهر الدم من هذا الموضع. فإذا أنهرت الدم ذبحا أو أنهرت الدم نحرا حصل المقصود، وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله والحنابلة على هذا، خلافا لمذهب المالكية رحمهم الله، فإنهم يشترطون الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر. نعم.
ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط.
الآن المصنف رحمه الله سيتكلم عن الذكاة الاختيارية. أما الذكاة الاضطرارية وهي العقل، فهذه تكون لما لا نستطيع أن نذبحه اختيارا أو ننحره اختيارا، فكل حيوان يباح أكله ليس مقدورا على ذبحه أو نحره يصار إلى ماذا؟ إلى عقره. ولاحظ قلنا كل حيوان، فهذا يشمل الوحشي بطبعه، الوحشي بطبعه كالحمار الوحشي، كالأرانب، كالضباء، هذه لا يمكن أن تذبح، صحيح في الأصل. كل حيوان يباح أكله ليس مقدورا على ذبحه أو نحره يصار إلى عقره، وعليه لو قدر على ذبحه فالواجب ماذا؟ ذبحه. الحمام هذا يعقر عقرا يصاد صيدا، لكن لو أن الحمام في قفص أصبح الحمام بيديك، هل ما تصنع به هذا الحمام إذا أصبح بيديك؟ هل يجوز أن تقوم بعقره؟ لا، لأنه أصبح الآن مقدورا عليه. الآن في الذكاء العبرة في حال الذكاء لا في أصل الحيوان، فأصل الضبا وأصل الحمام مما يعقر أو مما ينحر أو مما يذبح، مما يعقر أو مما يذبح، مما يعقر، لكن لما أصبح مقدورا عليه أصبح العمل ماذا؟ أصبح الواجب هو ذبحه. العكس، الإبل والغنم مما يذبح مما يذكى أو مما يعقر، مما يذكى ذكاء اختيارية لا مما يعقر، فلما كانت الإبل مما ينحر والغنم مما يذبح في حال القدرة عليها، فإذا ند بعير أو كان ذلك من الغنم من المعز ولم تستطع أن تمسكه لتذبحه، فإنك تصير إلى الذكاة ماذا؟ الاضطرارية. فالعبرة في الذكاء في حالها، فإذا كان الحيوان في تلك الحال مقدورا عليه ذبحته أو نحرته، وإن كان غير مقدور عليه قمت بعقره ولو كان في أصله مما يذبح. ثم بيّن رحمه الله أن الذكاة يشترط لها ثلاثة شروط. الأول
أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته.
نعم. الأول أهلية المذكي، والأهلية لها شرطان: الدين والقصد، الدين والقصد. فأهلية المذكي كيف تحصل؟ تحصل أن يكون عاقلا، وهنا العقل حتى يحصل معه ماذا؟ القصد. لأن المجنون هل يعقل؟ لا يعقل، ليس له قصد، لذلك قال قادرا على الذبح، لأن الذي لا يقدر على الذبح لا يقصده. الآن لو جاء صبي صغير لا يستطيع أن يقوم بالذبح، فإنه سيترك هذه الآلة الحادة وتسقط هي بطبيعتها على الحيوان فيعقر عقرا أو يذبح ذبحا، فليس له نية ولا قدرة ولا قصد. فأول شرط في أهلية المذكي أن يكون قاصدا، لذلك المجنون لا تصح ذبيحته، السكران لا تصح ذبيحته، الطفل الذي لا يميز لا تصح ذبيحته، المميز يصح منه القصد ولا يصح القصد؟ يصح، إذا تصح ذبيحته. المرأة يصح منها القصد وتصح ذبيحتها. إذن الأول القصد، أهلية المذكي هو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح، كل ذلك لبيان القصد. الثاني الديانة، أهلية المذكي تكون بالدين أيضا، بأن يكون مسلما أو كتابيا، فغير المسلم وغير الكتابي لا تحل ذبيحته، أما المسلم فظاهر، وأما الكتابي قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود، وسمى صلى الله عليه وسلم من طعام يهودية، جعلت السم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأكل ذبائح أهل الكتاب أمر مشتهر، وأهل الكتاب هم الذين ينتسبون للكتابين التوراة والإنجيل. ويشترط العلماء في المذهب عندنا أن يكون من أبوين كتابيين، يعني ما يصح أن يكون أبوه كتابيا وتكون الأم ليست كتابية أو العكس، لابد أن يكون من أبوين من كتابيين. وهذا المذكي الكتابي يكفي في حل ذبيحته أن يكون منتسبا للكتاب، لا يقول أن قائل يجب أن يكون متمسكا بديانته، بل يكفي انتسابه. لا يقول أن قائل لا يكون عنده شركيات، فإن الله تعالى أباح ذبائحهم وقد قطع بشركهم في كتابه الكريم، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، فهؤلاء هم كفار من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به، ومع ذلك حلت ماذا؟ ذبائحهم. المهم أن ينتسبوا لهذا الكتاب، أن ينتسبوا لهذا الكتاب. فإذا انتسبوا للكتاب حلت ذبائحهم، بشرط آخر أيضا، وهو أن يذبحوا بإنهار الدم، وأن لا يذكروا على الذبيحة غير اسم الله جل وعلا. وعليه اليوم مثلا، هل يباح ذبائح اليهود والنصارى؟ ذبائح اليهود والنصارى على ثلاث أقسام، إما أن تتيقن أنهم قد ذكروا اسم الله عليها ولم يذكروا اسم غيره، فهذه وأنهر الدم تحل لا إشكال، وإما أن تتيقن أنهم لم يذبحوها على الطريقة الصحيحة، إنما ذبحوها بالصعق وكذلك ذبحوها بالتخدير والخنق، فهذه لا تحل. وإما أن تجهل الحال، فإذا جهلت الحال فهل ذبائحهم حلال؟ نعود للأصل، نعود ماذا؟ للأصل. ما الأصل في الذبائح؟
اللحوم الأصل فيها الحرمة.
طيب ما الأصل في اللحوم؟
الحرمة.
سيأتينا الأصل في اللحوم الحرمة والتحريم، لكن ما الأصل في فعل من فعله صحيح؟ الأصل الصحة. يعني مثلا، هل إذا دعاك مسلم إلى وليمة تسأله هل ذكرت اسم الله؟ هل تسأله؟ لو دعاك رجل مسلم إلى وليمة هل تقول ذكرت اسم الله على الذبيحة؟ لا تسأل. هل تقول له أنهرت الدم؟ لا تسأل. ليس لأن الأصل في اللحوم الحل، ذلك لأن الأصل في ذبح المسلم أنه جاء على الصحة والتمام. كذلك اليهودي والنصراني، الأصل في ذبيحته إن كنت تجهل الحال، الأصل في ذبيحته أنها جاءت على ماذا؟ على التمام والكمال. يقول قائل اليوم عندنا ريبة، صحيح؟ عندنا ريبة، وهذه اللحوم لا ندري، ونرى مثلا من خرج وكتب تقارير عن ذبحهم أنهم يصعقون صعقا، ولذلك عندنا إشكال. نقول الأصل في ذبائحهم أنها حلال، ولكن الظاهر إذا عارض الأصل، هذه قاعدة فقهية، إذا عارض الظاهر الأصل ما الذي يقدم؟ الأصل في الأرض الطهارة، وعندنا صبي صغير على هذه الأرض وليس عليه ما يمنع سريان النجاسة من البول ونحوه على هذه الأرض لمدة 7 ساعات أو 10 ساعات. الظاهر أن هذا المكان تنجس، صحيح؟ الظاهر أنه تنجس، لأن الصبي لا يتحفظ مدة طويلة عن خروج النجاسة من غير ما يمنع سريان هذه النجاسة. والأصل في هذه الأرض أنها ماذا؟ طاهرة. هل نغلب الأصل أم نغلب الظاهرة؟ الأصل أن كما قال رجب رحمه الله أن الأصل هو المقدم، لكن الظاهرة يقدم على الأصل إذا قوي. إذا ماذا؟ إذا قوي الظاهر. وعليه إذا جهلت الحال ولم تدري كيف ذبحوا وليس لديك ظاهر، فالأصل هو حل ذبائحهم. وإذا قوي عندك الأصل بالظاهر أيضا، فذهب أناس وتيقنوا أو هذه الدولة تراقب طريقة الذبح وتقيم من يقوم بشهادات اعتماد على الذبح، فهنا الظاهر والأصل قد تعضد فيحل تحل ذبائحهم. أما إذا خالف الظاهر الأصل وكان الظاهر قويا، وهذا الظاهر يدل على خنقهم وصعقهم وأنهم لا يذبحون على الطريقة الصحيحة، فالمقدم هو الظاهر إذا ماذا؟ إذا قوي. ولذلك لا نستطيع أن نقول بأن ذبائح الكتاب المستوردة للدول الإسلامية أنها حرام ولا حلال، الأصل فيها الحل، لكنه يختلف من بلد إلى بلد باختلاف ما يكون من تعارض الظاهر مع ماذا؟ مع الأصل. فإذا كان الظاهر قويا في متابعة هذه البلدة لما يستورد من هؤلاء والعناية به، فإن هذا يجعل هذه الذبائح تكون على الأصل من الحل. وإذا كان الظاهر قويا في عدم التقيد بشروط الذبح، فإن هذا يجعل الأصل والتحريم. الشيخ تقي الدين العثماني مفتي الباكستان له بحث في ذبائح الكتاب، يقول بأنه قد ذهب وزار عدد من البلدان التي يستورد منها المسلمون ذبائحهم، وأنه نظر إلى طريقة الذبح ووجد عليها ووجد فيها إشكالات كثيرة، وخلص إلى تحريم ما يأتي من البلدان في ذلك الحين. وكذلك بعثت هيئة كبار العلماء قديما لجنة فنظرت فوق إشكالات كثيرة. مؤخرا وزارة التجارة عنيت باللحوم وجعلت متابعة جيدة لطريقة ذبحها، فالمسألة كما أسلفت تعود إلى تعارض الأصل مع ماذا؟ مع الظاهر. وقلت لكم أن الأطعمة هي من أخص ما يتناوله المرء، ينبغي له أن يكون حريصا فيما يدخل إلى جوفه، ولأن الانتفاع بالطعام هو أخص الانتفاعات. إذن تحل ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب. نعم.
الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا.
نعم. الشرط الثاني لحل الذبيحة في الذكاء أن يذكر اسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لا. قال والسكران والكافر الذي ليس بكتابهم فلا تحل ذبيحته. نعم شرحنا هذا، لا تحل ذبيحة السكران لفقد شرط ماذا؟ القصد. والكافر الذي ليس بكتابه لا تحل ذبيحته، فقط تحل ذبيحة المسلم والكتاب وما اليهود والنصارى. الشرط الثاني قال رحمه الله أن يذكر اسم الله عند الذبح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال سبحانه وتعالى وإنه لفسق. طيب متى يوصف الفعل بأنه فسق؟
إذا وقع
عمدا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إذا ترك التسمية عامدا فإنه قد فعل فعلا يفسق به، وعليه إذا تركها ناسيا فإن الذبيحة تحل. ولذلك قال رحمه الله أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد، فأفادنا أن ذكر اسم الله متى يكون؟ في الذبح عند إرادة ماذا؟ الذبح، أو قبله بزمن يسير لا يضر. فإذا وضع الآلة على الذبيحة قال بسم الله عند إمرارها، أو قبل إمرارها يقول بسم الله، وسيأتي أنه يستحب أن يقول والله أكبر، وينبغي أن يقول بسم الله ولا يجزئ غيرها على المذهب، وأن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. أما في الصيد فمتى يذكر اسم الله تعالى؟ أو إرسال الآلة في الصيد، فإذا أرسل الآلة وأراد أن يرمي يقول بسم الله عند إرسالها. أما لو أنه أرسل الآلة من غير أن يذكر اسم الله ثم قال بسم الله فهذه تنفع ولا تنفع؟ لا تجزئ، لأنه قالها بعد أن أرسل ماذا؟ الآلة. أما لو كانت الآلة من الجوارح من الكلاب المعلمة فإنه يقول بسم الله عند إرسال الكلب، واضح؟ لكنه لو لم يقل ذلك وزجر الكلب، الكلب كان نظر إلى الفريسة كما سيأتينا، ثم جعله يجتهد فقال بسم الله وأرسله، فهنا تجزئ. المهم أنه في الصيد تقول بسم الله عند إرسال ماذا؟ الآلة. وفي الذكاء عند إمرار الآلة أو قبل ذلك بزمن يسير، هذا إن كان ناطقا. أما إن كان أخرسا، أما إن كان أخرس لا يتكلم، فإن الأخرس الذي لا يتكلم عندنا قاعدة فقهية فيه، فإن إشارة الأخرس تقوم مقام ماذا؟ مقام العبارة. الإشارة من الأخرس تقوم ماذا؟ مقام العبارة. فهذا الأخرس إذا أشار إشارة مفهمة فإنها تقوم مقام العبارة، ولذلك لا يشترط أن يشير إلى السماء، فكل إشارة تدل على قول بسم الله فإنها تجزئ. قال رحمه الله وإن كان أخرس أشار إلى السماء، نعم، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، لأنه ماذا؟ فسق. ومتى يوصف بالفسق؟ إذا كان ماذا؟ عامدا. هذا هو المشهور في المذهب، أن الذبيحة إذا تركت عليها التسمية عمدا لا تحل، وإذا تركت سهوا حلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي، قال إن عفي لأمتي على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالخطأ والنسيان يعفى عنه، فإذا نسي فإن الذبيحة تحل، لكن لو كان عامدا فإنها ماذا؟ لا تحل. طيب ما رأيكم لو كان جاهلا لا يعلم بوجوبها، هنلحقه بالعامد أم أننا نلحقه بالناسي؟ المذهب يلحقونه بالعامد، فيفرقون من ترك التسمية جاهلا لم تحل ذبيحته، ومن تركها ناسيا حلت ماذا؟ ذبيحته، ومن تركها عامدا لم تحل ذبيحته. ورواية في المذهب اختارها ابن تيمية رحمه الله أن التسمية شرط لحل الذبيحة، وأفتى به أيضا قواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المتأخرين، وأن التسمية شرط لحل الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. الجمهور يقولون وصف بالفسق ولا يكون فسقا إلا إذا ماذا؟ إذا كان عامدا. وقالوا والذبح يتكرر بخلاف الصيد فإنه نادر. أما في الصيد فالمذهب أن التسمية لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فكان شرطا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكان شرطا. لن نستطيع أن نقول التسمية أو ذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة في الذبح شرط أم ركن أم واجب؟ طيب ذكر اسم الله تعالى، ذكر اسم الله عز وجل في الصيد عند إرسال الآلة شرط أم واجب؟ قال فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. والذي لا يسقط لا عمد ولا سهو الشرط، ولذلك هنا ذكر اسم الله جل وعلا في الصيد شرط لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، هذا من الفرق. وذكر اسم الله جل وعلا في على الذبيحة، ذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة واجب وليس شرطا، لأنه يكون واجبا حال العمد وحال الذكر، ويسقط ماذا؟ في النسيان. ويسقط بالنسيان، فلو نسي على الذبيحة حلت على المذهب، هذه الرواية المشهورة وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وإذا تركها سهوا فإنها تحل، وإذا تركها عمدا فإنها لا تحل. أما الصيد فإنها جاءت في الأحاديث والآيات على وجه الشرطية، ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، فكانت شرطا فكانت شرطا. نعم. ثم تفرق آخر طيب في المذهب بين الصيد والذكاء، هذا فرق لنا. الفرق الأول أن التسمية على الذبيحة واجبة تسقط في النسيان، بينما في الصيد فإنها ماذا؟ عمد. من الفرق الثاني من الفروق بين الذبح والصيد أن التسمية أو عفوا أن القصد والتسمية في الذكاء يجب أن تكون على المذكى بعينه، بينما في الصيد يجب أن تكون على الآلة المرسلة بغض النظر عما تصيد. يعني في الذبح لو قلت بسم الله على شاه وذبحت أخرى ما الحكم؟ ما تحل، تصبح ممن نسي ممن ترك التسمية، لأن العبرة أن تسمي على ذات الشاه التي ذبحت. وعليه الذبح اليوم مثلا في الأماكن الذبح الكبرى المعتمدة على الآلات الكهربائية يجب أن يكون على كل مجموعة تذبح عند إرادة تحريك الآلة فيقول بسم الله لهذه المجموعة، ثم إذا جاءت مجموعة جديدة أو حرك الآلة من جديد يقول ماذا؟ بسم الله على الجديد. فيشترط في الذكاة في الذبح والنحر أن يكون على ذات الحيوان، ولذلك إذا سمى على ذبيحة وذبحة أخرى الذبيحة لم يسمى عليها. بينما في الصيد أن يذكر اسم الله على الآلة عند إرسالها، فلو أراد أن يصيد حمامة وقال بسم الله عند إرسال الآلة فأصابت التي بجوارها أو التي وراءها تحل؟ تحل. بينما في الذكاء في الذبح لا تحل. فالفرق بين البابين أنها في الصيد العبرة بالآلة، علمتم؟ ذكر اسم الله متعلق بالآلة، وفي الذكاء وفي الذبح متعلق بماذا؟ بالحيوان الذي يذبح، بالحيوان الذي يذبح. ثالث.
الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر.
نعم. إذن الثالث أن تكون الذكاة بمحدد، وهذا المحدد ضابط ليس له نوع خاص، ربما كان من حديد وربما كان من حجر وربما كان من قصب. يقول كل نبات كالأنابيب كذا مجوف، هذا لو كان من نبت حاد صح الذبح فيه، لو كان من خشب حاد صح الذبح، لو كان من بلاط السيراميك وكان حادا يصح، لو كان منجلا يصح. فسيأتينا البندق، الصيد البندق سيأتي إن شاء الله. فأن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر، السن والظفر لا تصح الذكاة بهما ولو كان منفصلين. فالسن لو كان متصلا لا تصح الذكاة به، والظفر لو كان متصلا لا تصح الذكاة به. طيب لو كان السن منفصلا، كان سنا ساقطا لحيوان أو لإنسان أو لحيوان يؤكل أو لا يؤكل، كل ذلك لا يصح. فالسن والظفر لا يجزئ الذكاة بهما ولو كان منفصلين. قال رحمه الله إلا السن والظفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. أما السن والظفر فلا يجوز الذكاة بهما ولا تصح. فلو ذبح امرؤ بسن أو ذبح بظفر فإن الذبيحة لا تحل، فإن الذبيحة لا تحل، لأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. ولا تحل الذبيحة إذا ذبحت بهذا ولو أنهرت الدم. لماذا؟ ما العلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فالسن لأنه عظم، والإشكال في العظم لأن العظم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. فكل عظم ذكر اسم الله جل وعلا عليه عند ذبحه على المشهور يكون هو ويكون من طعام الجن المسلمين، في الدم إفساد له. والظفر هو مدى الحبشة، فلا يجوز لمسلم أن يتشبه بهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السن والظفر، فلا تحل الذكاة بهما. نعم.
ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته، لم يحل. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلت، حل.
نعم. ما زال المصنف رحمه الله يفصل في شرط المحدد. الشروط ثلاثة: ذكر اسم الله، وأن يذكي ماذا؟ المحدد. والأول نعم أهلية المذكي. لماذا محدد؟ لأن المحدد ينهر ماذا؟ الدم. قال رحمه الله: يعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد. الصيد أن يكون بمحدد، يعني يقتل بحده لا بثقله، فما قتل بالثقل لا يحل، وما قتل بالحد فإنه ماذا؟ يحل. قال رحمه الله: يعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد. يجرح ماذا؟ الصيد. الجارح كالكلب والفهد أو الشاهين. قال: فإن قتل الصيد بحجر، الحجر إذا قتل إذا بحده يصح ولا يصح؟ يصح. لكن إذا قتل بالثقل هذا لا يصح، وهذا هو الموقوذ، هذه الموقوذة تقتل بالثقل. ومثل الذي يستعمله اليوم الصبيان، أنا ما أدري ماذا تسميه في العرف عندكم. نعم سمي عبد الرحمن النبيلة. طيب، هذه التي تستعمل هي تقتل بالثقل. تقتل ماذا؟ بالثقل، الحجرة كبيرة وثقيلة، فتصيب هذا الطائر فيموت الطائر بالثقل لا بالخزق، ليس محددة تخزق. أيضا قال: فإن قاتل الصيد بحجر أو بندق. البندق بإجماع العلماء لا يصح الصيد فيها ولا يحل، وهذا الكلام عن البندق التي كانت في زمانهم، والتي كانت تستعمل من الطين، يجعل لها الرصاص من الطين ويقتل بالثقل. يقتل ماذا؟ بالثقل. أما اليوم فالبندق هي بندق الرصاص، لذلك أظن يقول الفاسي رحمه الله: قالوا ما بندق الرصاص الصيدة، جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع على فتواه. فبندق الرصاص تختلف عن بندق الطين هذه والحجارة. فالحديث عند السلف عن البندقة وعن البندق هذا هو حديث عن تلك التي تقتل بالثقل. أما بندق الرصاص فهذه قد أفتي بجوازها ثم انعقد الإجماع على ذلك، وما بندق الرصاص الصيدة جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع على فتواه. نعم. ثم قال رحمه الله: أو بندق أو شبكة. إذا مات بالشبكة فهذه لا تموت خنقا، هذا ليس موتا بالجرح والخزق فلا تحل. أو قتل الجارح الذي هو الكلب مثلا ونحو كلبي الصيد بصدمته، ما جرحه إنما صدمه صدما، فهذا موقوذ لا يحل. أو خنقه فهذه المنخنقة لا تحل. أو روعته، كان هذا الحيوان جبانا فمات من الفجعة، فإذا مات بهذه الطريقة فإنه ماذا مشاه؟ لا يحل. نعم. أو وإن صاد لم يحل، وإن صاد بالمعراض، المعراض يكون على وزن محراب، هذه خشبة يصاد بها ليس لها يعني لا ريش ولا نصل لتكون كالسهم، فإذا رماها فإن هذه الخشبة لو ألقيت إذا أصابت بعرضها فإن الطائر يموت بثقلها أو الحيوان، وإذا أصابت بحدها فإنه يموت بالخزق. ولذلك لما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أصيد بكلبي المعلم وغير المعلم وأصيد بالمعراض وأصيد بكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما كل ما خزق ولا تأكل ما قال، وكل ما خزق إذا ذكرت اسم الله عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأفادنا أن العلة في الحل هي أن يخزق وأن ينهر ماذا؟ الدم. قال رحمه الله أكل ما قتل بحده، يعني المعراض إذا قتل بحده حل دون ما قتل بعرضه فإنه لا يحل. وإن نصب المناجل، تعرفون المنجل؟ ما تعرفون المنجل يا شيخ؟ نعم المنجل للزرع ونحوه. وإن نصب المناجل للصيد جعلها للصيد وسمى، يعني جعلها في طريق حيوان يجري وقال بسم الله فأصابت هذا الحيوان فإنه يحل، قال وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حلا. واضح مشايخ؟ هذه جملة ومسائل من أحكام الذكاء. ثم قال رحمه الله فصل.
فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
يشترط في الذبح والنحر، وهي ذكاة الاختيارية، وهي ذكاة ماذا؟ الاختيارية، خاصة شرطان تزيد على هذه الثلاثة الشروط. الأول أحدهما أن يكون في الحلق واللبة، إذا كان في الحلق، الحلق معلوم، واللبة هي هذه ما تكون في يسموها العلماء في الوهدة، هذه اللي تكون في الوهدة وهي في أصل العنق وتكون موضع العنق، هذه قالوا هي اللبة التي يكون فيها النحر. فما كان في الحلق واللبة هذا هو النحر وهو الذبح، وهذا الموضع يختار دون غيره لأنه موضع اجتماع ماذا؟ العروق. قال فيقطع الحلقوم والمريء، يقطع الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى ماذا؟ النفس، والمريء مجرى الطعام، فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. فأفاد أن المذهب أن الذي يجب أن يقطع في الذكاء ما هو؟ الحلقوم والمريء. وثم تقول آخر في المذهب أنه لا بد أن يقطع من الحلقوم والمريء أحد الوجهين، فعندنا في الحلق أربعة أشياء، حلقوم ومريء، وعندنا وجان، الوجان عرقان غليظان فيهما الدم، فمن أهل العلم يقول وهو المذهب يكفي الحلقوم والمريء، قول لا بد من الحلقوم والمريء ومعه أحد الوجهين، وقول آخر لا بد من قطع الأربعة، الحلقوم والمريء وكلا الوجهين، وقول يقول بل يكفي قطع الوجهين ما نحتاج الحلقوم والمريء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإنهار الدم يكون بماذا؟ بالأوداش. والأحوط أن يقطع الحلقوم والمريء ومعه ما يحصل به إراقة الدم من الوجهين، إما بقطعهما أو بقطع أحدهما حتى يخرج ماذا؟ الدم. إذن هذا هو الأول، أن يكون في الحلق واللبة. فلو ذبح الحيوان فريا مع بطنه يحل؟ هل يحل لو كان ذبح في البطن؟ لا، لو كان في الكتف لا يحل، لابد أن يكون الذبح أين؟ في الحلق واللبة. نعم. الثاني
أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، وإن لم يكن كذلك حل.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا كان الحيوان منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو ما أكل السبع فهذا لا يحل، صحيح بنص الآية، إلا ما ذكيتم. لكن ما ذكيتموه من هذه المتردية والنطيحة وما أكل السبع، أي أدركتموه حيا فذكيتموه، فإنه يحل، وهذا لا إشكال فيه عند العلماء رحمهم الله. لكن الإشكال ما ضابط الحيوان الذي تعمل في هذه الذكاء، بمعنى لو أن حيوانا وجدناه قد صدم بسيارة، وجدناه ملقا وما زالت فيه حياة فنحرناه أو ذبحناه، هل يحل؟ المصنف يقول رحمه الله أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، وهذه تسمى الحياة المستعارة. إذا كانت الحياة يذهبها الذبح هذه حياة تلحق بالحياة الحقيقية، بمعنى أنه فيه حياة كحياة الحيوان قبل الذبح ويتحرك حركة الحيوان الحي. أما إن تحرك كحياة، أما إن كانت هذه الحياة كحياة المذبوح، كحياة ماذا؟ المذبوح، فلا يتحرك، فهذه الحياة المستعارة هل تلحق بالحياة أم تلحق بالعدم؟ إذا تحرك فهذا يلحق ماذا؟ بالحياة الحقيقية، أي أنه فيه حياة يذهبها الذبح، حياة يذهبها ماذا؟ الذبح. أما إن لم تكن فيه حياة وإنما كان يتحرك حركة المذبوح فهذا لا يتحله الذكاء. طيب أنا أسألكم سؤال، هل تفرقون بين الحياتين؟ هل تفرقون بين الحياتين؟
يقصد إذا كان
بيحتضر، يعني صعب، صحيح التفريق بينهما صعب، ربما نقول هذه حركة حركة مذبوح، وربما هذه الحركة حركة ماذا؟ حركة الحياة أذهبها الذبح. ابن تيمية يقول رحمه الله الحركة لا تنضبط، فإذا رفع رجله أو حرك يده هل نقول هذه حركة مذبوح أم أنها حركة كانت حال حياة فأزالها الذبح؟ قال الذي ينضبط هو المقصود من الذبح. المقصود من الذبح أن تحصل حركة أم المقصود أن ينهر الدم؟ ها مشاهد، المقصود من الذبح هو إنهار ماذا؟ الدم، ولذلك ما لا دم له سائل لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ذكاء، صحيح؟ هذا أولا. ثانيا يقول لو ذبحت الشاة وهي مغمى عليها لا تحرك، وهل يعني أنها لا تحل؟ لو كما لو أن الإنسان ذبح ومغمى عليه لا يتحرك يكون مغمى عليه، فالحركة لا تنضبط، الذي ينضبط هو سيلان الدم. فيقول إذا ذبح الحيوان وسال منه الدم الذي يسيل من الحيوان الحي حال الذكاء فهذا يكون ماذا؟ حلالا. وإذا ذبح هذا الحيوان فلم يسل منه الدم، قال لأنه معلوم أن الميتة يسود الدم فيها وتجمد، فيذكيت ثم إن الدم تجمد ولم يسل منها هذا الدم فإن هذه الذبيحة لا تحل. علمتم؟ إذن قاعدة المذهب أنه يكون فيه حركة وحياة فلا يذهبها إلا ماذا؟ إلا الذبح. وابن تيمية يقول رحمه الله بأن الحركة لا تنضبط، وهذا يعتبر قول آخر في المذهب، فابن تيمية رحمه الله من أعلام الحنابلة، وقوله في المذهب معتبر، وقوله في المذهب ماذا؟ معتبر، وهو قول منضبط وقول قوي فيؤخذ به. قال رحمه الله فإن لم يكن فيه لك حياة المذبوح وما أبينت حشوته، يعني إذا عدا السبع على بهيمة فأخرج ما في جوفها وأخرج بطنها وأخرج أمعاءها، قال هذا لم يحل بالذبح ولا النحر، لم يحل بالذبح ولا النحر. وإن لم يكن كذلك فإنه ماذا؟ يحل إذا تحرك. إذا ماذا؟ إذا تحرك. قال
لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
نعم، وهذا دليل على إدراك الحيوان قبل أن يموت. قال هذه الشاة عدا عليها الذئب فموتى، قال كانت غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، دل على أن الذكاة عملت فيها. إذا قال تعالى بعد ذكر المنخنق والمنقودة والمتردية والنطيح ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فكان استثناء يدل على ماذا؟ على جواز المذكى. نعم.
وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام.
إذن العقر هو الذكاة الاضطرارية، تكون في كل معجوز عنه من الصيد أي المتوحش الذي لا يألف في الناس ولا يأنس بهم، والأنعام كالإبل والبقر والغنم، إذا عجز عنها فإنها تعقر عقرا، فإنها ماذا؟ تعقر عقرا. وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، فإنه لا يرى أن ما يذبح وينحر أن الذكاء أنه يعقر. قال الإمام أحمد رحمه الله: لعل أبا عبد الله لم يبلغه الحديث، لعل أبا عبد الله لم يبلغه الحديث، يعتذر للإمام مالك رحمه الله. وهكذا الأئمة يعذر بعضهم بعضا. نعم.
لما روى رافع أن بعيرا ندف أعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
إذن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على عقره وأعطانا حكما عاما، فإذا غلبكم منها فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فهذا حكم عام. طيب، إذا كان هذا في الحيوان الذي يقدر عليه، إذا عجزنا عنه فإن ماذا؟ نقوم بعقره. طيب، الحيوان الذي يعقر إذا قدرنا عليه فإننا نذبحه، صح؟ ذبحا. طيب، إذا صدنا حيوانا لا يقدر عليه كحمامة أو أرنب أو ظبي، ثم لما صيد ظفرنا به حيا وفيه حياة، ماذا نصنع به؟ نذبحه. فإن ترك من غير ذبح فإنه لا يحل حتى يموت، إذا ترك من غير ذبح حتى يموت فإنه لا يحل. وبعض الناس إذا صاد حيوانا أو طائرا وأمكنه أن يقوم بذبحه يقوم بضرب رصاصة أخرى عليه فيعقره مرة أخرى من غير ضرورة، مع أن الذكاة العقر هي ذكاة اختيار ومن ذكاة اضطرار ذكاة اختيار. نعم، إذا خشي أن يفر أو أن يهرب فإنه له ذلك، لكن إذا كان مقدورا عليه فإنه إذا قدر عليه ينتقل من العقر إلى ماذا؟ إلى الذبح والنحر. لا بد من ذبحه بشرط على المذهب أن يمكن أن تذبحه في وقت يعني وساعة لذبحه، ثانيا أن تدركه وفيه حياة ماذا؟ مستقرة، لأن ضابط المذهب عندهم فيما تعمل فيه الذكاء ماذا؟ ما كانت فيه حياة مستقرة. فلو وجدته فيه حركة المذبوح الميت فإنك لا تلزمك الذكاء، لأن ضابط الذكاء التي تعمل على المذهب إذا كان الحيوان ماذا؟ فيه حياة مستقرة. نعم.
ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله.
نعم، هذا الحيوان إذا تردى في بئر أو في بركة ماء، شاه تردت في بئر أو في بركة ماء وظننت أنها ستموت وبقيت في البئر وتعلم أنها حية، لا يمكنك أن تقوم مثلا بذبحها، وعقرت هذا الحيوان عقرا لا يمكنك أن تظفر به وتقوم بذبحه، فإنه يجوز نحره، يجوز عقره في أي موضع منه، ويكون حلالا. حل ماذا؟ أكله، بشرط أن تعلم أنه مات بعقرك. فإذا شارك العقر شيء آخر مما لا يحل به الذبح ولا تحل به الذكاة فإنه لا يحل. بمعنى لو وجدت هذا في الماء وعقرته فإنك لا تدري، كما قال صلى الله عليه وسلم، الماء قتله أم سهمك الذي قتل. فسيأتينا إن شاء الله في باب الصيد أنه إذا حصل الشك بسبب القتل والموت فإن الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم، ونعود إلى الحرمة ولا نستبيح أكل هذا الحيوان. طيب الرحمن، مرت ساعة؟ طيب بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ بإذن الله نأخذ باب الصيد ونأخذ باب المضطر، ونقف مضطرين لأجل اختبارات إن شاء الله في الأسبوع القادم، يكون آخر درس في هذا الفصل الدراسي بإذن الله تعالى. وإذا مد الله في الأعمار يكون موعدنا إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني. هذا والله تعالى أعلم، أحكم الصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.